أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فهذه ليلة الأحد الموافقة للأول من شهر ذي الحجة لعام 31400 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافقة للسابع من شهر نوفمبر لعام 10200 للميلاد. وبما أننا في غرة أو نستقبل هذه الأيام المباركة وكما تعلمون أحبتي أن الله عز وجل من لطفه وكرمه بعباده جعل لهم مواسم للخيرات ومواسم للطاعات، فقد من الله عز وجل علينا في الأيام الفائتة في شهر رمضان، وتعلمون فضائل شهر رمضان، ثم جاء شوال وصام فيه من صام إتماما لصيام العام وما فيه من أيام الست من شوال وبقية فضائل هذا الشهر، ثم جاء بعده شهر الحرام وهو شهر ذي القعدة، وتعلمون فضائل الشهر الحرام، ثم ها هو الله عز وجل يمن علينا أيضا بأيام مباركات وشهر حرام مليء بالطاعات والخيرات والحسنات. وفي هذا الشهر ركن عظيم من أركان الإسلام ألا وهو الحج. أسأل الله عز وجل أن يحفظ الحجاج ذاهبين وآيبين وأن يتقبل منهم أعمالهم وأن يلحقنا بهم في كل عام وأن نتابع بين الحج والعمرة إلى أن نلقاه. خرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذه فضيلة للأعمال في هذه الأيام العشر، أهيب بنفسي وبأحبتي أن نكثر من الطاعات في هذه الأيام، وبمشيئة الله تعالى ستوزع عليكم بعض المقترحات والمشروعات التي نقوم بها في هذه الأيام، أيام العشر، ويشرع فيها جميع أنواع الطاعات، وعلى رأس الطاعات الصيام. الصيام من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في هذه الأيام، وأيضا من السنن المهجورة وللأسف الشديد التكبير في الطرقات. وإني لأعجب، يعني ونحن الآن في مكاننا هذا تغزون الأغاني والمنكرات المنبعثة من الشوارع والسيارات بل المحمولات أخذ بالكم، فالله المستعان. وترون بعض الشباب يرقصون ويغنون في الشوارع ولا يستحيون من ذلك، ونحن نستحيي أن نكبر بصوت مرتفع. مكسوف الأخ، مكسوف، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، رفع صوتك. كسف كسف، العمل يهم الله صلى الله عليه وسلم ليلة نهار، مش بكسف. ويمكن تكون امرأة تقف بالساعات في وسط الجمهور وتتراقص وتتغنى وما تستحي، وانت تكسف تستحي أن تظهر هذه الشعيرة، تستحي أن تذكر الله عز وجل، تستحي أن تستجيب لأمر الله عز وجل بهذا التسبيح وهذا الذكر التكبير. ممكن تقول لي طب أنا هكبر في نفسي. ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر. هيبقى 14 العيد ويجيبوا بقى لحمة وحاجات من دي، بالحق بالشرق اللحمة طلعت، والله شفتها، والله كنت ماشي جنب جزار كده لقيت حاجة متعلقة، إيه ده؟ قلنا لحمة. ماشي، فهنيئا لكم هتاكلوا لحمة إن شاء الله. بكام ما تزعلنيش بقى يا حاج. طيب، فأقول ابن عمر بن هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان الى السوق عشان يجيبوا لبس العيد، يجيبوا خروف، فيكبران، خارجين للسوق عشان ايه؟ يكبروا، ويكبر الناس بتكبيرهما. يبقى كانوا في سرهم ولا بصوت عالي؟ ها؟ طيب، وهناك أثر كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهما، ولا يأتيان لشيء إلا لذلك، وحيث ليه؟ عشان يكبروا. واضح؟ ولما كان الله عز وجل قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادر على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في العمر، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. وفي ذلك يقول أحدهم: ليالي العشر أوقات الإجابة، فبادر رغبة تلحق ثوابه، ألا لا وقت للعمال فيه، ثواب الخير أقرب للإصابة، من أوقات الليالي العشر حقا، فشمر واطلبا فيها الإنابة. وأحذر نفسي وأحبتي من المعاصي، ف فإنها تحرم المغفرة في مواسم الرحمة. روى المروزي في كتاب الورع بإسناده عن عبد الملك بن عمير عن رجل إما من الصحابة أو من التابعين أن آتيا أتاه في منامه في العشر من ذي الحجة فقال: ما من مسلم إلا يغفر له في هذه الأيام كل يوم خمس مرار إلا أصحاب الشاه، يقولون مات وما موته. عارفين أصحاب الشاه إيه؟ الشطرنج. طيب شوية كذابين يقول لك إيه؟ مات الحصان، مات الوزير، مات العسكري، مات الطبيع، ومفيش حاجة تموت. طيب أصحاب الشاه يعني الملك، مات الملك، كش ملك، واضح؟ يعني أصحاب الشطرنج. فإذا كان اللعب بالشطرنج مانعا من المغفرة فما الظن بالإصرار على الكبائر المدعى عليها؟ طيب لذلك أورد ابن رجب في كتابه لطائف المعارف هذه الأبيات قائلا: طاعة الله خير ما لزم العبد فكن طائعا ولا تعصينه، ما هلاك النفوس إلا المعاصي، فاجتنب ما نهاك لا تقربنه، إن شيئا هلاك نفسك فيه ينبغي أن تصون نفسك عنه. فالمعاصي أحبتي سبب البعد والطرد، كما أن الطاعات أسباب القرب والود. يقول أحدهم: أيضمن لي فتى ترك المعاصي وأرهنه الكفالة بالخلاص؟ أطاع الله قوما، أطاع الله قوما فاستراحوا، أطاع الله قوما فاستراحوا ولم يتجرعوا غصص المعاصي، جعلنا الله منهم. إخواننا في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام وملأوا الفضاء بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميد والإعظام، لقد ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا، فإن كان لنا معهم نصيب سعدنا. قد يقول قائل: إني قعدت لعذر، فالقاعد لعذر شريك السائر، وربما سبق السائر بقلبه السائرين بأبدانهم، ربما سبق السائر بقلبه، جعل الله منهم، السائرين بأبدانهم. رأى بعضهم في المنام عشية عرفة في الموقف قائلا، يقول له: أترى هذا الزحام على هذا الموقف؟ فإنه لم يحج منهم إلا رجل تخلف عن الموقف. ولكم أن تتخيلوا، أعيد، رأى بعضه في المنام عشية عرفة، وتعرفون وتعلمون كيف يكون الناس من كثرة الزحام في هذا الموقف العظيم في يوم عرفة. فرأى بعضه في المنام عشية عرفة في الموقف قائلا، يقول له: أترى هذا الزحام على هذا الموقف؟ لم يحج منهم أحد إلا رجل تخلف عن الموقف، فحج بهمته فوهب له أهل الموقف. يعني هو كانش معاهم، حج بهمته وحج بنيته، تخلف عنهم فوهب له أهل الموقف، فغفر لهم إكراما لهذا الذي تخلف. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كما الراحة. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر وأن لا يحرمنا ما قد بلغوه. فالغنيمة الغنيمة أحبتي بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا لها قيمة. المبادرة المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة ليعمل صالحا فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل، قبل أن يصير المرء مرتهنا في حفرته فيما قدم من عمل. ليس الميت في قبره، ليس للميت في قبره فطر ولا أضحى ولا عشر، نائم عن الأهل على قربه كذاك من مسكنه القبر. فيا من طلع فجر شيبه قبل بلوغ الأربعين، ويا من مضى عليه بعد ذلك ليالي عشر سنين حتى بلغ الخمسين، يا من هو في معترك المنايا ما بين الستين والسبعين، ما تنتظر بعد هذا الخبر إلا أن يأتيك اليقين. يا من ذنوبه بعدد الشفع والوتر، أما تستحي من الكرام الكاتبين؟ أم أنت ممن يكذب بيوم الدين؟ يا من ظلمة قلبه كالليل إذا يسري، أما آن لقلبك أن يستنير أو يلين؟ تعرضوا أحبتي لنفحات مولاكم في هذه العشر، فإن لله في هذا الشهر نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته سعد بها آخر الدهر. جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب، وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب. رب خلصني فقد نجلت في بحر الذنوب، وأملني العفو يا أقرب من كل قريب. أحبتي، ننتهز فرصة هذه الأيام العشر لعلها تنير لنا القبر، ولعلها تسعدنا في آخر العمر. بمشيئة الله سأتوزع عليكم ورقة فيها أيام العشر والمشروعات التي من الممكن أن تقام في هذه الأيام بعد المحاضرة، ومن استطاع أن يوزع منها فجزاه الله خيرا، فالدال على الخير كفاعله. ومن الممكن بدلا من أن تصوم هذه التسع أيام أن تصوم 90 وأكثر بأن توزعها، ويستجيب لك في هذه الأعمال هذه الأعداد فتأخذ أجرهم. وكما هي عادتي أن أبدأ بتكريم أحبتي، فما شاء الله الخير زاد وتقدم بعض الأحبة بأبحاث، ومن هؤلاء الأخ المفضل إسلام محمد السعيد، والأخ المفضل عبد الرحمن جمال حسن، والأخ المفضل إبراهيم محمود الجلاد، والأخ المفضل الشناوي عبد الفتاح علي، وهؤلاء بدون ألقاب تفاؤلية سامحهم الله. طيب، والأخ المفضل باعث الخير خالد مدني، والمفضل المجاهد في الله محمد سعيد، والمفضل الفقير إلى الله أمين عبد الحميد، والمفضل الفاتح محمد جمال، وأسد الله محمد السيد السويسي. وشكر خاص للأخ المفضل والوالد الكريم الفقير إلى الله المستمع محمد علي العراقي، جزاه الله عنا خير الجزاء. فوالله أنا أستبشر لما أراه، فلعله هو أكبرنا وأفضلنا في هذا المكان، ومع ذلك يحرص جزاه الله خيرا على المتابعة وعلى استماع الخير ومتابعة هذه الدروس، فأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناته. وأما الأخوات فتقدم بأبحاث جيدة كل من الأخوات بانتسال حلمي وأيضا بدون لقب تفاؤلي، وكذا بنت محمد أحمد سليمان، وبنت عبد الصبور محمد عبد العال، وبنت إبراهيم الدسوقي فراج، وبنت علي أبو طالب، وبنت خضر محمد عبد المعطي، وبنت محمد فتوح، وبنت فتحي السيد السابع، وبنت الدزموني أبو الفتوح، وهؤلاء أيضا بدون ألقاب تفاؤلية، كذا بنت أخي وحبيبي محمد أبو كرات، كل هؤلاء بدون ألقاب تفاؤلية. أما الألقاب التفاؤلية الداعية إلى الخير والداعية إلى التفاؤل، من ذلك الأخت المفضلة الساعية في الزاد ليوم الميعاد بنت فوزي محمد حامد، جزاها الله خيرا وأحسن إليها ووفقها وسددها، والطامعة في عفو ربها بنت محمد القياس، وأر التشكيل حتى أنطق الأسماء طيبا، فما أدري القياس ولا القياس ولا طيب. كذا الحسنة الظن بالله، الحسنة الظن بالله بنت فوزي على السيد، والراجية رحمة ربها وكرمه بنت محمد الصلاة على النبي، والداعية إلى الله بنت محمد الدسوقي، والزاهدة في الدنيا بنت محمد أبو حلاوة، وطالبة العلم بنت محمد أحمد، وحفيدة عائشة رضي الله عنها بنت محمد أحمد، وطالبة العلم بنت محمد نادي شعلان، والراجية عفو ربها بنت أحمد فؤاد إسماعيل، وطالبة العلم الشرعي بنت سعد محمد سلامة، والفائزة برضوان الله جعل الله كذلك بنت محسن عبده جعفر، والراجية رضا ربها بنت خليل إبراهيم، والخيزرانة بنت عبده الكتبي، والمستمعة المشتاقة إلى الجنة بنت أمجد أحمد هريسة، جزاهن الله خير الجزاء. وكذا الراجية عفو ربها بنت فؤاد أحمد حسن، وراجية الجنة بنت أحمد حسن العسوي، وطالية الفردوس بنت أحمد عبد السحراوي، والمجتهدة بنت السيد محمد طه، وأم ناصري الدين بنت حسني الخياط، والمعتصمة بدين الله بنت السيد السعيد عبد الحميد. وما شاء الله هذه الألقاب تدعو إلى التفاؤل وإلى الفخر ببناتنا وأخواتنا، وجعلهن الله كذلك فمن يسمع، اللهم آمين. طيب، نبدأ في درسنا، وكنا قد توقفنا في صفحة 53، ووقفنا عند عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الرعي، والذي نبدأ به في هذه الليلة عمله صلى الله عليه وسلم في الرعي. وأرجو أن تحفظ الفوائد في راعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم، فيها أمور عظيمة جدا نقرأها سويا ونعلق عليها، وذلك في صفحة 54 يقول: ورعي الغنم يتيح لصاحبه عدة خصال تربوية، منها الصبر على الرعي من طلوع الشمس إلى غروبها، فالرعي لا يعيش في قصر منيف ولا في طرف، وإنما يعيش في جو حار شديد حرارة وبخاصة في الجزيرة العربية، ويحتاج إلى الماء الغزير ليذرب ظمأه، ولا يجد إلا الخشونة في الطعام وشرف العيش، فينبغي أن يحمل نفسه على تحمل هذه الظروف القاسية ويألفها ويصبر عليها. كذا التواضع، فطبيعة عمل الراعي خدمة الغنم والإشراف على ولادتها والقيام بحراستها والنوم بالقرب منها، وربما أصابه ما أصابه من رذاذ بولها أو شيء من رواثها فلم يتبجر من هذا، ومع المداومة والاستمرار يبعد عن نفسه الكبر والكبرياء، ويرتكز في نفسه خلق التواضع. وورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني مش معنى أن الواحد بيحب أن يبقى نظيف ويلبس كويس أنه ده كبر، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن ربنا جميل يحب الجمال، لكن مش ده الكبر. إيه الكبر؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس، نسأل الله العفو والعافية. أيضا من فوائد راعي الأغنام الشجاعة، فطبيعة عمل الراعي الاصطدام بالوحوش المفترسة، فلا بد أن يكون على جانب كبير من الشجاعة تؤهله للقضاء على الوحوش. كذا الرحمة والعطف، فالراعي يقوم بمقتضى عمله في مساعدة الغنم إن هي مرضت أو كسرت أو أصيبت، وتدعو حالة مرضها وألمها إلى العطف عليها وعلاجها والتخفيف من ألامها. فمن يرحم الحيوان يكون أشد رحمة بالإنسان، وبخاصة إذا كان رسولا أرسله الله تبارك وتعالى لتعليم الإنسان وإرشاده وإنقاذه من النار وإسعاده في الدارين. كذلك حب الكسب من عرق الجبين، حب الكسب من عرق الجبين. في عرق الجبين يا أخوان؟ في الجبين، في الجبين. طب في الجبهة؟ ها؟ الجبين والجبهة مش فرق؟ كيف يا اخوان؟ وهذه العلامة من علامات حسن الخاتمة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا انه يموت المسلم بعرق الجبين، هي علامة حسن الخاتمة، في الجبين. ابحثوها، الفرق بين الجبين والجبهة. زعلتوه، مش عارفين الجبين؟ شو الحاجة؟ يا عم الحمد لله سامحكم الله، حتى الجبين مش عارفين الجبين فين. ولدي لولد أولى إعدادي، فكان مدرسه يتكلم عن الجبين، فالمدرس أشار إلى جبهته، فولدي قال له: سمحت يا شيخ، الجبين في منطقة كذا، مش هقول لكم. فقال اسكت تاني. المدرس قال اسكت تاني، هو ده الجبين. قال: لا يا استاذ، دي الجبهة. فطبعا اكتمه، سكته. سكته؟ طيب المهم، إن الله قادر على أن يغني محمدا صلى الله عليه وسلم عن رأي الغنم، ولكن هذه تربية له ولأمته للأكل من كسب اليد وعرق الجبين. ورأي الغنم نوع من أنواع الكسب اليد، وصاحب الدعوة يجب أن يستغني عما في أيدي الناس ولا يعتمد بدعوته عليهم، فبذلك تبقى قيمته وترتفع منزلته ويبتعد عن الشبه والتشكيك فيه، ويتجرد عمله لله تعالى، ويرد شبهة الكفرة الظلمة الذين يصورون للناس أن الأنبياء أرادوا الدنيا لدعوتهم. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين، هكذا يقول فرعون لموسى عليه السلام. طيب، وفي البخاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تعالوا ما سمعتوش، عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. طيب، فإن صاحب أي دعوة لن تقوم لدعوته أي قيمة في الناس إذا ما كان كسبه ورزقه من وراء دعوته أو على أساس من عطايا الناس وصدقاتهم. طيب، فهذه بعض الفوائد في رعي الأغنام، ولنا أيضا كلام في ذلك، ولنا وقفة في رعي أو مع رعي الأغنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل من رعي الغنم إلى رعي الأمم، فبعدما كان راعيا للغنم انتقل إلى أن صار راعيا للأمم. فهذه القضية التي أجمع عليها الأنبياء، ما من نبي إلا راعى الغنم. طيب، ما من نبي إلا راعى الغنم. لماذا؟ لماذا اتفق هؤلاء الأنبياء جميعا على رعي الغنم؟ يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم. رجعوا هذا في فتح الباري إن شئتم. طيب، فالأنبياء كانوا رعاة أغنام في صغرهم ليكونوا رعاة للإنسانية في كبرهم، فكما قدر لموسى ومحمد وغيرهما عليهما الصلاة والسلام للأنبياء في ابتداء أمرهم رعاية الغنم ليتدرجوا من رعاية الحيوان البهيمي وإصلاحه إلى رعاية بني آدم ودعوتهم وإصلاحهم. فلكي يكون الداعية ناجحا في دعوته لا بد بعد العلم من التدرج والتدرب العملي. هذه الوقفة الأولى في رأي الغنم. والوقفة الثانية في رأي الأغنام التعود على الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طبائعها واختلاف عقولها، فجبروا كثيرها ورفقوا بضعيفها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة. فكان التدرج في ذلك برعيهم للأغنام التي هي مختلفة الطباع وفيها الضعيفة والعرجاء والتي ترغب تسلق الجبال وفيها التي لا تتمكن من تجاوز الأودية، فيتعلم مع الأغنام تحقيق الرغبات المتفرقة تمهيدا وتدريجا لمواجهة البشر في رغباتهم وقضاياهم المختلفة. وأيضا في رأي الأغنام تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام والتصريح بمنة الله عليه، حيث ذكر بداية حياته ورعيه الأغنام: وإننا لنرى بعض الأشخاص ليستنكف ويستكبر عن ذكر أيام حياته الأولى يوم كان صغيرا تكبرا وتعاليا ونسيانا لضعفه وحاجته، وذلك الماضي لا بد أن يذكر حتى يعرف الشخص قيمته وبدايته، فيشكر نعمة الله عليه ويذكر ماضيه وضعفه، فلا يتعالى على الفقير لأنه كان فقيرا مثله، ولا يتكبر على صغير لأنه كان صغيرا مثله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتحدث إليه فأصابه خوف، الرجل خاف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. أنا تخاف من إيه؟ أنا مش ملك من ملوك الدنيا، ده أمي كانت بتأكل اللحمة النشفة في الشمس، يعني كانوا يجيبوا اللحمة عشان ما تبص يعني في إيه؟ ينشفوها في الشمس، فيسمى قديد، يقدد اللحم. فبقول له: ما تخافش، دمي كانت بتاكل اللحمه الناشفه، انا اصلا من بيئه فقيره ولست من عيله القوم ولا من ابناء الملوك، فهون عليك. وان من مداخل الشيطان على الشاب المسلم تسميه الاشياء الممنوعه بغير مسمياتها الشرعيه حتى يسهل له الوقوع فيها وهو لا يشعر، فيهديه الشيطان ويقول له: إن من قوة الشخصية ألا تتحدث إلى الصغير، من قوة الشخصية ألا تتحدث إلى الصغير ولا تتواضع للفقير، ولو رآك الناس بهذه الصفة لفقدت شخصيتك. بل فرق هنا بهذا المعنى بين قوة الشخصية والكبر، المضمون والنتيجة واحدة، ولكن تسمية الشيء بغير اسمه الصحيح سوغت الوقوع فيه دون الانتباه لهذا المحظور. وهذا الواقع في حياتنا، يقول لك واحد يتعلم بالربا يقول لك: لا لا لا، استغفر الله، دي مش ربا، بل ايه اسمها فوائد. يا سلام، يقول لك فوائد مش عارف مركبة وفوائد بنكية وفوائد مش عارف ايه، دي مش ربا. طيب يقول لك ايه، طب الموظف مش عارف معاه الموضوع، طب نديله حاجه عشان يمشي رشوه. لا لا لا، استغفر الله، مش رشوه، هديه. يا سلام، هديه او دخانه او تفتيح مخ. طيب دي مش خمره، استغفر الله، امال ايه؟ ريسكي. طيب تحب على الناس يغير المسميات عشان يبلعها المغفل من الناس وتمشي عليه. طيب كذلك رعي الأغنام منذ الصغر والاعتماد في المكسب على أنفسهم يشعر بأهمية اعتماد الداعية الله على نفسه وألا يتعلق بما في أيدي الناس. طيب وهذا أمر خطير يا إخوان، هذا أمر خطير جدا، خصوصا في عند الدعاء. الداعي لابد أن يكتسب من ماله، لا يذهب للأغنياء ويأخذ منهم. ليه؟ ما انت لو مديت ايدك مش هتعرف تمد لسانك، مش هتعرف تقول حرام، مش هتعرف تتكلم. لو مديت ايدك تاخد منه مش هتعرف تتكلم معاه بعد كده. طيب تأتي معنا بعد ذلك قصة هذا الراهب، وقصة الراهب فيها اختلافات كثيرة بين الصحة وعدمها، وأيضا يأتي معنا حلف الفضول. طيب وأهم الأشياء التي نقف عندها وهي من الأهمية في مكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها، ولكن هذه تحتاج منا إلى وقفات ووقفات، فما أدري هل بقي وقت يا وليد ولا في متسع الوقت. طيب الله المستعان. نتكلم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها، وهذا في صفحة 62، لكن دعونا نقف وقفة مع هذا الزواج. طيب، فكما تعلمون أن خديجة رضي الله عنها وارضاها كانت حازمة شريفة من أوسط قريش نسبا. سيبوكم من الكتاب الوقت عشان ايه الكتاب معاكم في البيت يرفض رحمكم. طيب، كانت من أوسط قريش نسبا ومن أكثرهم مالا، وكانت تستأجر الرجال ليخرجوا بمالها للتجارة في قافلة قريش، وذلك من باب المضاربة بشيء تجعله له. فلما بلغها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعظم أمانته وكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، رغبت في أن يخرج بمالها إلى الشام يتاجر به، فقبل ذلك وخرج مع غلام يقال له غلام لخديجة يقال له ميسرة. ولقد رأى ميسرة في رحلته هذه مع النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الآيات، وشاهد أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وطيب سجواه وصدق أمانته، فنقل ذلك إلى خديجة بعد عودته من تلك الرحلة التجارية الرابحة. ولما سمعت خديجة رضي الله عنها من غلامها ميسرة وتأكد لها ما سمعته عن محمد صلى الله عليه وسلم من قبل، رغبت في الزواج منه صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 25 سنة وعمرها 40 سنة. احنا هنحكي حاجات بعد كده ناخد الفوائد. عمره كان كام؟ 25، وعمرها كان كام؟ 40. يعني هي اكبر منه بكام؟ ب15 سنة. وقد تعددت الروايات في كيفية الخطبة ولأن الذي تولى عقد الزواج، والأكثر على أن الذي تولى عقد الزواج هو عمها عمرو بن أسد. وكانت خديجة رضي الله عنها قد تزوجت قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. واضح؟ يبقى خدها أكبر منه 15 سنة وتجوزت قبله 2. زوجها الأول هو عتيق بن عائذ المخزومي، ثم زوجها الثاني أبو هالة ابن النباش التميمي. واضح؟ يعني اتجوزت قبله 2 وخلفت من كل واحد، تخيل. فهي أم وكبرت سنها، هي بالتهيئة بالـ40. والعجيب كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أو كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بعد الأربعين. يعني كم ولد وبنت ذكرنا من قبل؟ 7 بعد الأربعين. 6 منها واحد من مريم الخطيب، يعني 6 منها بعد الأربعين. تخيل، يعني لو كل واحد في 2 سنة يبقى تقدر تقول لغاية ايه؟ بعد 50. صحيح؟ خلي الإنسان يجي يشوف. طيب، خديجة رضي الله عنها وارضاها هي من أفضل النساء في الدنيا. طيب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لتعلموا فضل أمهاتكم، اللي مش عارفين أسماء أمكم. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها، يعني نساء الدنيا، مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة. يبقى كده ذكر كان صلى الله عليه وسلم اثنين، مريم بنت عمران اللي هي ام عيسى عليه السلام وخديجة، وأشار وكيع إلى السماء والأرض، يعني هي أفضل وحدة ما بين السماء والأرض لا تقوم الساعة. قال النووي أراد وكيع في هذه الإشارة تفسير الضمير في نسائها، وأن المراد به جميع نساء الأرض، أي كل من بين السماء والأرض من النساء. والأظهر أن معناه أن كل واحد منهما خير نساء الأرض في عصرها، وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه. قال القاضي: ويحتمل أن المراد أنهما من خير نساء الأرض، والصحيح الأول. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها، يعني كانت تغير منها هي تحت الأرض وهي ميتة. قالت: وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. شوف الوفاء، شوف الوفاء، ها صحبتها، أرسلوا بها هذه الشيء إيه؟ أصدقاء خديجة. فأغضبته يوما فقلت: خديجة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. شوف الخبر، يعني إيه الحب؟ رزق من الله عز وجل، مش من مزايا مزاجك. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، ها الألفة والحب ده من عند الله عز وجل. قال النووي رحمه الله تعالى: قول رزق حبها في إشارة إلى أن حبها فضيلة حصلت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. يعني جبريل تخيل بقى لما نزل من السماء أشار النبي صلى الله عليه وسلم: خلي بالك دي خديجة جاية ومعها إناء. طب بعدين؟ فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها. الله أكبر، جبريل أمين الوحي أمين السماء نبي اليوم النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا يقرأ خديجة السلام، أي فضل هذا؟ والله هذه فضيلة تقشعر لها أبدا من يشعر ويحس، سبحان الله. فإذا هي تبكى فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. تخيل لما واحدة تمشي في الدنيا وعارفة أن عندها قصر في الجنة، ولو واحدة عندها عارفة كده أن عندها عيشة زرزارة أتش فرحانة. فتخيل بقى إيه عايشة وعارفة أن عندها قصر في الجنة. خديجة رضي الله عنها وارضاها هي التي آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كفر به الناس. طيب، ويكفيها فخرا أنها أول بشر آمن به صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض، أول إنسان آمن به صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ لا إله إلا الله. وصدقته عندما كذبه الناس، وواسته بمالها عندما حرمه الناس، وهي التي رزق منها الولد دون غيرها من زوجاته. قال ابن حجر يرحمه الله تعالى: ومما اختصت به سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان، فسنت ذلك لكل من آمن بعدها فيكون لها مثل أجرهن، بما ثبت أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وقد شاركها في ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة للرجال ولا يعرف ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إلا الله عز وجل. ماذا نستفيد من هذه القصة، يعني قصة الزواج الذي تسلم بخديجة رضي الله عنها وارضاها؟ لقد سمعت خديجة رضي الله عنها وارضاها الكثير من الأخبار عن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أمانته، فبعثت إليه ليتاجر لها كما ذكرنا، وعاد غلامها يحدثها عما رأى من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. وميسرة أو غلام خديجة رأى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وليس في الحضر، فالأمر يفرق. طيب السفر قالوا سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. يعني كنت عايز أقولكم حفظها بس نفدته سبق لساني. على العموم السفر يسفر عن أخلاق الرجال، فرأى منه في السفر هذه الأشياء. عمر رضي الله عنه وارضاه مما يروى أن رجل شهد عند عمر فقال من يزكيك؟ فقال رجل أنا. فقال عمر هل سافرت معه؟ فقال لا. قال هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال والله الذي لا إله إلا هو ما تعرفه. أحيانا نتعامل مع الناس بالدينار والدرهم، يعني بالجنيه نتعامل معه يقترض مش عارف ايه معاملات مادية، تلاقيه الله المستعان. مع ان شيخ الإسلام في صورته ولحيته إلى صورته وثوبه إلى قريب ركبته، وإذا عاملته بالدينار والدرهم تجده مصاب حرامي أو ما شابه ذلك إلا ورحم الله. طيب فلا تخدعنك الصور، وإن كنا نحسن الظن بالناس لكن في بعض الناس يتزيون بهذا الزي من أجل الضحك على البسطاء. واضح؟ فالسفر هو الذي يكشف حقيقة الرجل ويظهر خفاياه، ولذلك فالداعية يأخذ من أنات خديجة رضي الله عنها وارضاها درسا دعويا مفيدا في التأني وعدم العجلة. هي سمعت عن عيسى السلام قبل كده قبل يسافر، لكن لما سمعت عنه بعد بقى ما رجع من السفر اتضحت أخلاقه ووضوح الموضوع مش محتاج. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للأشج أشج عبد القيس، يقول له إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث، وأما الحلم فهو العقل، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة. وكان أيضا من الفوائد في زواج خديجة رضي الله عنها أرضاه رضي الله عنها أرضاها، ورد في بعض كتب السير أن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها كان بدايته عرضا من بعض معارفها على الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج منها. طيب وفي البعض أنها فاتحته بنفسها. المهم أن هي عرضت نفسها على عيسى صلى الله عليه وسلم، عرضت نفسها على عيسى صلى الله عليه وسلم إما بنفسها أو بأحد من أقاربها. المهم أن هي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الموقف يذكرنا بأهمية حرص الأولياء على تزويج بناتهم ولو عن طريق العرض. طيب تخيل لو لم تقم هذه المفضالة بهذا الأمر أنها تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، هل تكسب ما كسبت من هذه الفضائل والمناقب؟ حد كان يسمع عن واحدة اسمها خديجة لما عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيلوا احنا قلنا في فضيلة انها احسن واحدة في الدنيا افضل النساء، لو لم تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنال هذه الخيرية؟ كانت يعني لو لم تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت ايه؟ واحدة من الكافرات وما اكثرهن. صحيح؟ ولكن بعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يكون نبي، ما عرض نفسها قبل ان يبعث رسول الله لما رأت من طول اخلاقه. طيب، فقد كسبت خديجة رضي الله عنها بهذا الزواج شرفا عظيما، وأصبحت زوجة لأفضل الخلق وأمة للمؤمنين. ولقد رأينا هذا العرض يرد في القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام مع صاحبة مدين، مع صاحب مدين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. الرجل لم يستحي لما رأى فضائل موسى عليه السلام أن يرى بنته، قال أنا عايز أجيبها بنتي، وهذا يفوت، رجل أمين وقوي لا يفوت. طيب ماذا كسب صاحب مدين وماذا كسبت ابنته لما عرض على موسى الزواج من ابنته؟ صارت ما صارت، صارت زوجة نبي، كسبت ولا ما كسبت؟ طيب لا لا الله. فهذا الولي صاحب مدين لهاتين البنتين لما راى هذا الرجل الصالح موسى عليه السلام وما فيه سعى اليه، هو اللي طلب منه واجتهد في تزويجه احدى ابنتيه رغبه في كسب الرجل الصالح، ولم ينتظر حتى ياتي الخاطب. وايضا في السيره نجد ان عمر رضي الله عنه وارضاه، عمر بن الخطاب، وما بالكم مع عمر، يعرض ابنته على عثمان بن عفان، يقول له تتجوز حفصه. طيب فيابى، يعرض على ابي بكر الصديق ثم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فان من حق بناتنا واخواتنا ان نسعى لهن في الزواج، ومجتمعاتنا الاسلاميه يكثر فيها البنات العوانس وللاسف التي بقين بلا ازواج وبلا زواج باسباب كثيره، منها ان الاب او الاخ الاكبر لا يتحرك لبناته او لاخواته، يطلب لهن الشاب الصالح ويرى في ذلك عيبا او نقصا. ولكن على الرجل ان يحسن طريق عرض ابنته او اخته على من يريد، وان يكون العرض غير مباشر وبطريقة تحمي الفتاة والأسرة بكاملها من أن يساء إليها فيما بعد. وهذا والله واقع، فأنا لن تستغربوا هذا، هذا واقع وأنا أعايشه وألمسه، وإن شئتم حدثتكم بأشياء مثل هذه كثير. أحد الأخوة جزاه الله خيرا كل فترة اتصل علي، أعطاني بيانات أخته واتصل علي كل فترة ما وجدت لها رجلا صالحا وكذا. احنا الامهات قريبا جزاها الله خيرا تعرف متى، لا تحسب ان المعروضات كبيرات في السن او معوقات او ما شابه، يعني هذه الام التي عرضت بنتها قريبا بنتها عندها 21 سنه كليه تربيه، وتحكي الام انها جميله. ماذا تريد الام؟ تريد رجل صالح، واضح؟ ف انتوا مالكم تريدوا اللي في ايه؟ والله احنا عندنا اخوات كثر، عندنا اخوات كثيرات. طيب ولكن للاسف الشديد واستحملوني مش لاقي لهم رجاله. طيب فارجو لو كان هناك رجل يريد ان يتزوج، طيب بالفضل تمام؟ لا تخلاش في المتاهات ده لاكنكم هنتكلم على الاولى الاول. طيب ومع ذلك في مجالات للثانيه والثالثه بفضل الله عز وجل، في اخوات عندهم الاستعداد لهذا. طيب بس المشكله في الرجال، في رجل ولا في رجل، هي دي مشكله نحن بنعاني منها، واضح؟ فنحن نقوم بهذا الدور، دور الوسيط في هذا الامر، فلعل الله عز وجل ان ييسر الخير. ايضا من الفوائد ان في هذا الزواج درسا في اهميه اختيار الرجل للزوجه الصالحه والمراه للزوج الصالح. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما نرى اختار امراه، وامراه كان 40 عاما تكبره ب15 عاما، وقد تزوجت قبله مرتين، ومع ذلك يختارها زوجه له لطهارتها وعفتها، هو لسه بكر لا يسبق لها الزواج، اللي يخليه يجوز واحده كبيره ويطلقها مرتين، طيب، او مش مطلقه مرتين، قطع عنها زوجها مرتين، طيب، يعني تزوج قبله. خديجه رضي الله عنها يتقدم لها الكثير من اشراف قريش وسادتها وهي المراه الغنيه، ولكنها ترفض. وعندما عرفت اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العاليه والصفات الحميده في محمد صلى الله عليه وسلم حرصت عليه ورغبت فيه. إذا هناك نقطة التقاء في اختيار الزوج واختيار الزوجة، أكدها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي المقابل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا الأولياء: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالرجل قدوته الرسول صلى الله عليه وسلم في اختيار الزوجة، والمرأة قدوتها خديجة رضي الله عنها في اختيار الزوجة. والحكم مصفر، فنكمل إن شاء الله فوائد هذا الزواج مع ما تأتون به من فوائد هذا الزواج. يعني أرجو أن تبحثوا هذه المسألة بعناية، ولكن على الشرط الأول: هذا من تفكيري. طيب، تخرجوا الفوائد في هذا الزواج من تفكيركم ثم من الكتب. أرجو يا أخوان تهتموا بهذا الأمر، واضح؟ الفوائد في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها وأرضاها الفوائد كثيرة، ومقترحاتكم يا أخوان، أرجو مقترحاتكم، مقترحاتكم في حل مشكلة الأنوثة، مقترحاتكم في حل مشكلة الأنوثة، واضح؟ من خلال هذا الأمر. طيب، بين يدي إعلان عن المسابقة الكبرى في تفسير سورة آل عمران كاملة، واضح؟ إعلان عن مسابقة في تفسير سورة آل عمران. مر معنا أن قمنا بفضل الله عز وجل بتفسير سورة البقرة، وهذا هو الجزء الثاني، والجزء الثاني منفصل عن الجزء الأول. يعني حد يقول لي أنا ما هشتركش في الجزء الأول، ينفع أشترك في الجزء الثاني؟ آه ينفع. طيب، دي مسابقة في تفسير سورة آل عمران. شروط المسابقة: سحب استمارة تقديم لمسابقة تفسير سورة آل عمران، فهذه موجودة لدى إدارة المعهد مجانا لكل متسابق ومتسابقة، بشرط تسجيل اسم المتسابق وكتابة بياناته باستمارة التقديم. الثاني: تفسير سورة آل عمران كاملة، يكون مختصر تفسير بكثير وبرضه مجانا، موجود في إدارة المعهد. الثالث: حفظ معاني كلمات سورة القرآن. طيب، حفظ معاني كلمات سورة آل عمران، وهذا من كتاب يسير كده اسمه كتاب الوجيز في ألفاظ الكتاب العزيز. ويتم تسليم معاني كلمات سورة آل عمران لجميع المتسابقين مجانا. طيب، موجود برضه في المعهد، يعني مش عارف نعمل لكم ايه بعد كده، نديكم جواز مجانا. تبدأ المسابقة يوم الجمعة الموافق 20 من ذي الحجة، الموافق 26 من شهر نوفمبر، يعني بعد العيد ان شاء الله. ويتم عمل محاضرة اسبوعية يوم الجمعة من كل اسبوع بعد صلاة العشاء في تفسير سورة آل عمران في مقر معهد إعداد وعمل سعيد. ويتم عمل بحث اسبوعي في موضوع المحاضرة، وده علينا درجة لفائدة المسابقة. ويتم عمل اسبوع تحريري لجميع المتسابقين في معاني كلمات سورة آل عمران، وبرضه عليه 30 درجة. وذلك يوم الجمعة الماضي 11 فبراير 2020.